بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فروى الإمام مسلم عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأمر كله في كلمتين، في الدين وفي النصيحة. فإن قوام الدين لا يكون إلا بالنصح، والنصيحة أعم من الأمر والنهي. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من النصيحة، ولكن الأمر يتعلق بإتيان واجب أو مستحب، والنهي يتعلق بترك محرم أو مكروه. أما النصيحة فهي أعم من هذا كله، ولذلك نرى أن الإنسان إن ترك دينه صار كالبهيمة، فالإنسان بلا دين أخس من البهيمة، كما قال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فالإنسان بلا دين أخس وأحط من البهيمة والعياذ بالله. ولذلك لابد للإنسان أن يحفظ نفسه بالدين. وقوام حياة الإنسان بأمرين عظيمين جدا. الأمر الأول غذاء البدن، والأمر الثاني غذاء القلب، وكلا الغذاءين هما قوام وسبب الحياة. فغذاء الأبدان يبلغ العبد في هذه الحياة، يعني يستمر معه إلى أن يموت، وغذاء القلب يبلغه إلى أن إما أن يدخل الجنة وإما أن يدخل النار. وقد أجمع العقلاء أن غذاء القلب أعم من غذاء البدن. فإن العبد إن صبر على غذاء البدن آخر أمره أن يموت، يعني لو إنسان ما أكل وما شرب سيموت. أما لو امتنع عن غذاء القلب فإن النار مصيره والعياذ بالله. ولذلك كان من أعظم النصح لقوام الدين أن يهتم العبد بغذاء قلبه، وأعني بغذاء القلب الإيمان، لأن الطعام والشراب محصلة أنه يصل إلى البدن ليقويه من نمو أو طاقة أو حركة أو عمل أو غيره. وغذاء الإيمان يبلغ به ويجعله يسير ويمضي إلى أن يدخل الجنة. فلذلك كان غذاء الإيمان أعم. ولو نظرنا إلى تأثر الروح، فالإنسان ينقسم أيضا من قسمين، من روح وبدن. فأنت بذاتك فيك شخصان ونوعان: الشخص الأول الروح وهو الأصل، والشخص الثاني الوعاء وهو البدن. ولو نظرنا إلى تسري الروح وغذاء الروح ولذة الروح، تتلذذ بغذاء القلب أعظم من غذاء البدن. وذلك ألا ترى بأن الإنسان يهتم ويغتم ويسر ويفرح بما يقع في قلبه، بينما أمر الغذاء لا يشكل له شيء أبدا للروح، بل كلما أكثر من الطعام وأكثر من الشراب خملت نفسه وحطت وتعطلت وخاب فكره. ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يقول: إن أردت أن تأكل فكل على قدر استرواح روحك لا على قدر راحة بدنك. لأن الإنسان لو فتح باب الأكل، لأن ربنا عز وجل أطلق الشهوة، وهذه الشهوة لها حد، يعني كتب على ابن آدم حظه من الشهوات، وجعله الله عز وجل وسيلة لإتيان ما أمر الله تبارك وتعالى. وهذه الشهوة قد تعم وكالتطم، فينبغي للإنسان أن يضبطها بضابط. فلذلك الإنسان مثلا له قدر من الطعام، فلو ترك حبل الشهوة قد تؤدي به إلى أكل الحرام، فيضطر إلى بعد أكل الحرام إلى أن يسرق، إلى أن يختلس، إلى أن يفعل، حتى يصل إلى إكمال وإمتاع شهوته. فيقول العلماء بأن الروح لا تتلذذ بهذا، لا تتلذذ بهذا، لأن الروح جعلها الله عز وجل من أمر الآخرة. ولذلك الإنسان بعد ما يموت، مجرد أن تفارق الروح البدن، خلاص أنت أصبح هذا العبد عبارة عن وعاء، يعني كالكيس، لو طورك أياما لأصبح جيفا منتنا. فلذلك الاستمتاع يكون بالروح. فلذلك كان استمتاع الروح عن طريق القلب بالإيمان. ولذلك الإنسان الشيء الذي يسره ما يتعلق بآخرته وما يتعلق برضا ربه. ولذلك كان العقلاء الذين استطاعوا أن يتداووا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما شغلهم عن الله شاغل. كان القليل من الزاد يكفيهم. خرج جماعة من العلماء وكان معهم كسر من الخبز، وجلسوا على شاطئ دجلة يراجعون بعض العلم استحضارا للرجوع إلى الشيخ. فأخرج بعضهم كسرات، كسر الخبز الجافة هذه من كيسي، وظل يبلها ويأكل. فقال أحدهما للآخر: أما نحن فيه خير أما فيه أبو جعفر، أبو جعفر المنصور. لأن أبو جعفر المنصور كان من العلماء، وكان طالب علم، وكان منشغل بالعلم. فلما جاءت الخلافة فترك هذا كله وصار أميرا للمؤمنين وملك الدنيا بأسرها. طبعا هو له جانب خير والعلماء لهم جانب خير، ولكن لو قارنا بين ما فيه أصحاب الملك وأصحاب العلم لوجدنا بونا شاسعا كما بين السماء والأرض. فقال أحدهما للآخر: ما نحن فيه خير أما فيه أبو جعفر. طبعا أبو جعفر بيأكل كل يوم لحم ورومي وخراف وإلى غيره. فقالوا: بل والله ما نحن فيه، بل ساعة مما نحن فيه أفضل من ملك أبي جعفر. لبقى لأن الساعة هذه فيها لذة الروح. أما أبو جعفر رحمه الله ورضي الله عنه أمير المؤمنين، فملكه زائل وسيحاسب عليه، وسيسأل عن الصغير والنقير والحقير والقطمير، سيسأل عن كل شيء. فلذلك كان لزاما على العبد أن ينصح نفسه أولا. الدين النصيحة، أن تنصح نفسك وأن تخاطب هذه النفس: يا نفس ماذا تريدي؟ إن أردت الجنة فاصبري وكوني على دين، وإن أردت الدنيا فهي زوالة ذاهبة. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. الإيمان زيادته تعلي في الجنة درجات، والطعام والشراب إن زاد يصيب الإنسان بإيه؟ تخمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. قليل من الزاد، لأن هذا الزاد ينتن في بطنك فيصيبك بالتلف. تيجي كده بعد ساعة من الطعام حينما يهضم ويتعفن في بطنك تجد نفسك غير قادر على إخراج النفس، مش عارف تتنفس، راح النفس. وخاصة عند أصحاب الأكل الذين إذا أذن المؤذن لطعام الإفطار يقبلون على الطعام فلا يبقون ولا يذرون شيء. ترى كده كالمجنون عمال يخطب يمين شمال، وها خلاص مش عارف ياخد نفسه وعمال يحشر. لو عنده يعني كبس مكبس عشان يكبس الأكل لفعل هذا. ولذلك بعد ما بيخلص الأكل خلاص بيندم ويتمنى أنه ما أكل أكله، ويفضل جالس نفسه ها، ويحاول بقى يجيب جوارش ومهضمات وبيبسي ويحشر وتاني ويزود، وبعدين طبعا يعني الله المستعان. فلذلك كان غذاء الروح أولى. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، يعني يبلغك. ولذلك حتى علماء الدنيا بيحسبوها بالجرامات دلوقتي، يقول لك أنت في حاجة إلى مش عارف 5 جرام لحمة، خمسة جرام يعني ممكن يكفيك عقلة صباع لحم، لكن يقول لك أصلا أنا عاوز هبر، هبرة كده عشان إيه يقعد يحشر ويتلذذ بالأكل، آخر لذة عند الفم بعد ما بينزل في بطنك. وذلك كان بعض العلماء يقول إيه، إن أردت أن تأكل فالفظ ما أكلت، أمضغ وارمي، لأن دي اللذة. بعد ما بينزل جوه بقى مصيبة كبيرة خالص، الهبرة الكبيرة دي بتعمل لها شغل كبير جدا وبتؤدي إلى تلف عظيم في البدن. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، قالوا منهم جرام معرفش 3 جرام لحمة ومش عارف كم جرام نشويات خبز، يعني عبارة عن كده. وذلك تلاقي حتى الأوروبيون يعمل السندويتش عبارة عن مثل الكف، هذا الكف كده عبارة عن إيه، ده وجبة كاملة جدا، ولا هذا يكفي، وفعلا بيكفيهم. لكن للأسف الشديد نحن كعرب انشغلنا كثيرا بالأكل، الرز والخبز ومش عارف إيه وإيه وإيه. فإن كان لابد يعني مصمم بقى ونفسه في الأكل ومحب ليه جدا، فلابد أن إيه يقسم، فثلث لطعامي وثلث لشرابي، لأن المعدة يدوب حجمها كده، اعطي حجم المعدة ويكفيك آخر حد ليك الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للهواء اللي نازل، يعني بعد ما بتكتم أكل مش عارف تتنفس ولا عارف تطلع ولا تنزل. فهذا الغذاء هو الذي يبلغ، إن زاد عن الحد أدى إلى تلف البدن وتعطل والعياذ بالله. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله. يبقى لابد أن تكون نصيحتك من نبع الكتاب مما بين الله لك، والنصيحة عامة كما قلت، أول نصيحة لنفسك، وأنا بنصح نفسي كده أن كل واحد بدل ما ينصح غيره يهتم الأول بنفسه. ما يغنيك أنك نصحت شخصا دخل الجنة وأنت دخلت النار، هذه مصيبة. إذا من أولى بالنصح؟ قلت لشخص إن أردت الطريق النجاة من هذا الطريق ثم سرت أنت في طريق هلكة، يبقى إذن ما أفدت وما استفدت، كالشمعة تحرق نفسها لتضيء لغيرها. فالدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه، أي أن تكون أو أن يكون ضابط النصح في هذه الأمور الثلاث، بالقرآن وبالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ولأئمة المسلمين وعامتهم، أيضا النصح أيضا يكون للحكام ولعامة الناس، أن تكون ناصحا. والنصح أن تكون رفيقا فيما تأمر، رفيقا فيما تنهى. كثير من الناس يكون عنده شدة وغلظة في النصيحة، هو قد تكون النية حسنة، ولكن كثير من الناس لا يقبل منك هذا، لأن الذي يغلظ في النصيحة من؟ أحد اثنين، إما أن يكون حاكم وإما أن يكون عالم مميز، الناس يقبلون منه هذا، يعني كان زمان العلماء لهم مكانة. فالعالم لو زجر شخص سينزجر، يعني مثلا دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان، يا أمير المؤمنين كذا وافعل كذا وافعل كذا، وبدأ يأمره، وده عالم. وعبد الملك يقول سأفعل يا أبا محمد، سأفعل يا أبا محمد، ليه؟ لأن عالم له مكانة مميز. فالذي يفعل هذا إما عالم وإما حاكم. أما ما دون هؤلاء فلا يحل له أن يزجر أو أن يغلظ في النصح، الناس لا يقبلون منك هذا، قل من أنت، ويمكن بقى يبدأ إيه يفرش لك الأوراق وكذا وكذا. فلذلك لابد إيه يعني الإنسان يحاول أن يركز في النصح على نفسه أولا، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، بعدها إن استطعت أن تبلغ من أمر أو نهي بسكينة وبدعة سيقبل منك. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا خير الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.